هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من التعليق على كتاب الجهاد والسير وكتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه.
غير القذف يعني يقال فلان خبيث مثلا يعني يقصد أنه خبيث الطوايا مثلا إلى آخره ولا يقصد أنه القذف.
أي ما يصير قذف.
ما يعتبر
عنده.
شيخ قلنا أن الفضل العام تحمل على ما هي عليه. يقول ما صدقت على الله ما يحمل على ما صدقت الله إن لو حمل على هذا يكون كفرا فيقاس على هذا عندهم مثلا يحلفون بالنبي
لا لا هذا حكم شرعي معروف أنه قسم حتى عند العوام أنه قسم
لكن مثل ما صدقت على الله
لا لا ما أصلا ما على بالهم القسم ما على بالهم أنهم ما صدقوا الله إطلاقا أما هذا أراد القسم كما أخذنا؟
اثنين.
نعم. نعم. هذه مسائل قضايا أعيان ما نقدر نحكم بها. لا ما يقتضي.
باب صلح الحديبية في الحديبية. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية فكتب هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله فقالوا لا تكتب رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي نمحه فقال ما أنا بالذي أمحاه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده قال وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح قلت لأبي إسحاق وما جلبان السلاح قال القراب وما فيه
هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عن بعض ما يستحقه من أجل المصلحة العامة لأن ناقته لما حرنت علم صلى الله عليه وسلم أن هناك شيئا وراء ذلك فقال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها شعائر حرمات الله إلا أجبتهم عليها فكان من جملة ما حصل أنه لما قال هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله قالوا لا تكتب رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك قال لعلي أمحو ولكن علي أبى لو أخذنا بظاهر هذا لكان إباء علي رضي الله عنه معصية لكنه لم يرد ذلك أراد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وفرض هذا على قريش والأعمال بالنيات نعم
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي كتابا بينهم قال فكتب محمد رسول الله ثم ذكر بنحو حديث معاذ غير أنه لم يذكر في الحديث هذا ما كاتب عليه حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن جناب المصيصي جميعا عن عيسى بن يونس واللفظ لإسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه ولا يخرج بأحد معه من أهلها ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه قال لعلي اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال له المشركون لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر علي أن يمحاها، فقال علي لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها، وكتب ابن عبد الله.
هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقرأ، لأنه قال أرني مكانها، ولكن يقرأ لعرفها بكتابتها، لكنه ليس يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقام بها 3 أيام، فلما أن كان يوم 3 قالوا لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره فليخرج. فأخبره بذلك فقال نعم فخرج. وقال ابن جناب في روايته مكان تابعناك بايعناك.
وهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط والعهد، وإلا فلا شك أنه أحق للكعبة من قريش، لكن العهد الذي بينهم أن لا يقيم في مكة إلا 3 أيام.
نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال اكتب بمحمد رسول الله. قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا.
مع أن هذا فيه غضاضة على المسلم، ولهذا راجع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وراجع أبو بكر، ولعله يأتي في السياق الآتي.
حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا عبد العزيز بن سياه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح.
في هذا دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه في مقام الشدة والضيق والضنك يكون إلى الصواب أقرب من عمر، لأن عمر أراد أن يكون القتال وهم على حدود الحرم، بل إنه لن يكون القتال إلا في مكة كما قال عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. وكذلك كان رضي الله عنه عند موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما جاء عمر الناس في المسجد فخطب فيهم خطبة وأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات، وقال إن الله سيبعثه ويقطع أيدي أرجل منكم وأيديهم من خلاف. ثم جاء أبو بكر وهو بلا شك أشد مصيبة من عمر برسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بتأني وصعد المنبر وخطب الناس خطبته الشهيرة البليغة التي فيها من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا هذه الآية: إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر: فعقرت حتى ما تقلني رجلاي. هذا ثبات عظيم. وكذلك في تنفيذ جيش أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد لواءه وبات في خارج المدينة، فلما توفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقترح عمر وغيره من الصحابة أن هذا الجيش لا ينفذ ويبقى في المدينة خوفا من حولها من المنافقين، فقال: والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمضاهم. فكان في هذا نصر عزيز. قالت العرب: لولا أن عند هؤلاء القوم قوة ما بعثوا البعوث إلى أطراف الشام فهابوا منهم. فالحاصل لنا أن أبا بكر رضي الله عنه مع كونه يحب اليسر والتيسير يكون في مواقع الضنك أقرب إلى الصواب من عمر، ولذلك تجد جوابه هنا كجواب النبي صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف. يرحمك الله. نعم.
قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع.
الله.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن نمير.
لكن كيف كان هذا فتحا؟ هذا الصلح مع أن فيه شروط قاسية، لأن الناس أمنوا واطمأنوا واندمج بعضهم ببعض، وصارت قريش يأتون إلى المدينة وأهل المدينة يذهبون إلى مكة، ومعلوم أن هذا الاختلاط سيؤدي إلى نتيجة. ثم إنه ما بقي هذا الصلح إلا سنتان فقط، فنقض قريش العهد وصار الفتح الأعظم الذي يعتبر هذا الفتح مقدمة له.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين: أيها الناس، اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط، إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. لم يذكر ابن نمير إلى أمر قط. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير حا. وحدثني أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وفي حديثهما: إلى أمر يفضعنا. وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن أبي وائل أنه قال: سمعت سهل بن حنيف بصفين يقول: اتهموا رأيكم على دينكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم.
يعني يشير إلى الصلح، وأن الصلح ينبغي أن ينفذ حتى وإن كان الإنسان يجد في نفسه غضاضة، ومن المعلوم أن الصلح بين المتخاصمين لا بد أن يكون غضاضة على الطرفين، لأن كل واحد منهما سوف يتنازل عما في نفسه. لو بقي كل واحد منهما على ما في نفسه ما كان صلح. وهذا في كل الصلح الواقع بين الناس، لا بد أن كل واحد يغض مما في نفسه، وإلا لم يكن صلح. شرحنا هذه قضية الصفين
الأولى ولا الثانية؟
النووي، وإن كان ذكر في الثاني يمكن ذكر في أول ما مر علينا من الحديث.
قوله ما فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم، هكذا وقع الحديث في نسخ صحيح مسلم كلها وفيه محذوف، وهو جواب لو تقديره، ولو أستطيع أن أرد أمره صلى الله عليه وسلم لرددته. ومنه قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون ونظائره، فكله محذوف جواب لو لدلالة الكلام عليه. وأما قوله ما فتحنا منه خصما، فالضمير في منه عائد إلى قوله اتهموا رأيكم، ومعناه ما أصلحنا من رأيكم وأمركم هذا ناحية إلا انفتحت أخرى، ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه. وأما قوله ما فتحنا منه خصما فكذا هو في مسلم قال القاضي، وهو غلط أو تغيير، وصوابه ما سددنا منه خصما. وكذا هو في رواية البخاري ما سددنا، وبه يستقيم الكلام، ويتقابل سددنا بقوله إلا انفجر. وأما الخصم فبضم الخاء، وخصم كل شيء طرفه وناحيته، وشبهه بخصم الراوية، وانفجار الماء من طرفها، أو بخصم الغرارة والخرج، وانصباب ما فيه بانفجاره. وفي هذه الأحاديث دليل لجواز مصالحة الكفار.
أجل، يمكن تكلم في أول الأمر، أول ما جاء الحديث
ما تكلم، لأنه تكلم على أو فتح له إلا كان في أول الباب.
أول حديث
المقصود يا شيخ حديث أبي جندل، حديث سهل.
إيه،
حديث
سهل بن حنيف في وقوفي في صفين.
نعم،
سهل بن حنيف.
طيب،
يوم صفين.
نعم، قوله قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال يا أيها الناس اتهموا أنفسكم إلى آخره، أراد بهذا تصبير الناس على الصلح وإعلامهم بما يرجى بعده من الخير، فإنه يرجى مصيره إلى خير، وإن كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه النفوس كما كان شأن صلح الحديبية. وإنما قال سهل هذا القول حين ظهر من أصحاب علي رضي الله عنه كراهية التحكيم، فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس الصلح و أقوالهم في كراهته. ومع هذا فعقب خيرا عظيما، فقررهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، مع أن إرادتهم كانت مناجزة كفار مكة بالقتال. ولهذا قال عمر رضي الله عنه فعلى من أعطي الدنية في ديننا، والله أعلم.
نعم، نكمل الحديث عشان نقف على باب الوفاء بالعهد.
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة وقد نحر الهدي بالحديبية فقال لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام حاء وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان جميعا عن قتادة عن أنس نحو حديث ابن أبي عروبة.
ذكرت الفتح في عدة مواضع في القرآن منها قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقوله تعالى لا يسأل منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. أما الأولان فهما صلح الحديبية وأما الأخير إذا جاء نصر الله والفتح فهو فتح مكة. على دين الله عز وجل. وأما العلم الذي ذكر الله تعالى فهذا علم الأشياء المسموسة، ولهذا قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. نعم نعم. 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 الجميع مثل ما قال الله عز وجل يجحدون. هو يقول لو نعلم جاحدا وله في قراءة نفسه يعرف أنه رسول. مثل قوله تعالى في آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم. كيف؟ لا حتى أحد الرسول يعلمون أنه رسول الله ولكنهم يجحدون لأن معه آيات يؤمن على مثلها البشر. ثلاث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه باب الوفاء فيما ترجم له بباب الوفاء بالعهد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال حدثنا حذيفة بن اليمان قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم.
وهكذا الدين الإسلامي مبني على الوفاء. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ومثل هذين الرجلين صرفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجهاد لأنهما عاهدا قريشا أن لا يريد المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفي بالعهد، وقال: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الله أكبر.
باب غزوة الأحزاب. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال زهير: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قر يعني برد.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني أصابني البرد. وهذا من آيات الله عز وجل، وفيه أيضا أن طاعة الله ورسوله فيها الوقاية من كل شر. ولهذا لما قام رضي الله عنه حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره باسمه قام كأنه في حمام، يعني في حر، مع أن الريح شديدة وباردة شرقية، ولكن في طاعة الله ورسوله الوقاية من كل شر. لما انتهى غرضه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصابه القر يعني البرد.
الله أكبر. سبحان الله. نعم.
فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه.
وفي أيضا في هذا الحديث دليل على كمال عقل الصحابة رضي الله عنهم، وأن الغيرة التي في قلوبهم لا تحملهم على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كان من أهل الطيش الذين يدعون أنهم ذو غيرة لقتله، لأنه يتمكن منه بسرعة، ولكن حبس النفس على طاعة الله ورسوله هذا هو الجهاد، وليس الجهاد هو التهور وأن الإنسان ينفعل ويتقدم في موضع قد يكون ينهى عن التقدم فيه، ولكن الجهاد هو أن يجاهد الإنسان نفسه ويصبرها على طاعة الله ورسوله. نعم. في ظني والله أعلم لو وقع مثل هذا في كثير من شبان اليوم لقتلهم ثم تأول، لكن هؤلاء القوم عن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الخير كله. نعم.
فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نومان.
هذا من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يمزح ولا يقول إلا حقا. والنومان كثير، كثير النوم. نعم.
باب غزوة أحد. وحدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا. حدثنا
يحتمل أنه يكون في منزلته وقتا ما ثم يكون في منزلته التي هو عليها، أو المراد مطلق الرفقة والمصاحبة وإن لم يكن في منزله، لأن منزلة الأنبياء لا ينالها أحد. نعم. أو أن المعنى رفيقي وصاحبي يعني عند دخول الجنة. نعم.
قولنا أن منازل الأنبياء لا يبلغها أحد.
إيش؟
قولنا أن منازل الأنبياء لا يبلغها أحد.
نعم. يبلغها غيرهم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أحد الصحابة إن أهل الجنة لا يترعون أهل الغرف كالكوكب الغابر في الأفق، فقال أحد الصحابة هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، فقال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا.
نعم.
هل هذه يعني
كيف؟ لا، ليس المعنى هذا، يعني ان هذه غرف عاليه لكن ليست منازل الانبياء، منازل الانبياء اعلى واتم.
والله تعالى شيخ ولكن
الذين
انعم الله عليهم من
النبيين والصديقين. المعيه ما تقتضي المصاحبه في المنزل. الان مثلا المسلمون كلهم في معيه واحده وهي معيه الاسلام، لكن يختلفون اختلافا عظيما. هل
يؤخذ من حديث حذيفة في باب الوفاة
العهد؟ نعم.
يسير إلى
أسره الأعداء
أرادوا أن
يطلقوا
صراحة بشرط
أن
لا
يحاربها. نعم. يمكن أن نقول يفي بالشرط، ويمكن أن نقول أن هذا الشرط مكره عليه، إنه مكره عليه، ولكن ظاهر حديث حذيفة أنه يلزم الوفاء بالشرط.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي وأبي طالب يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم.
في هذا دليل على مسائل، منها ما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذه المصائب وصبر عليها عليه الصلاة والسلام صبر الكرام، وقد أوذي إذاء شديدا سوى ذلك. ومنها جواز الاستعانة بالنساء في الحرب في تغسيل الجرحى وضمد جراحهم وما أشبه ذلك. ومن فوائدها أيضا أن الدم نجس، دم الآدمي، لأن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل جرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا استدل بعض أهل العلم، ولكن لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه. أولاً أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، الوجوب يحتاج إلى أمر، وهنا لا أمر، ليس هناك أمر. ثانياً أنها إنما تفعل هذا لأنه ليس من اللائق أن يبقى الدم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم متلوثاً، فتغسيله من باب التنظيف وليس من باب التطهير، فغسله من باب التنظيف وليس من باب التطهير. وإذا دار الأمر بين أن يكون إما للتطهير أو للتنظيف فما هو الأصل؟ أنه للتنظيف. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، حتى يتبين أن الدم ناجس وأن غسله هنا للتطهير. وأيضا جميع الأجزاء المنفصلة من الآدمي طاهرة، لو قطع منه أصبع فالأصبع طاهر، أو عضو فهو طاهر، كل الأجزاء التي تنفصل من الآدمي طاهرة، لأن ميتة الآدمي طاهرة، فما بال الدم يكون نجسا؟ فالدم كغيره مما ينفصل من الجسم هو طاهر. نعم دم الحيض نتن له رائحة كريهة نجس، يجب أن يطهر كما كانت نساء النبي، نساء الصحابة رضي الله عنهم يفعلن ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دم الاستحاضة بعض أهل العلم يقول هو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه دم عرق، ودم العروق طاهرة. وبعضهم يقول إنه ليس بطاهر لأنه خارج من السبيلين، فله حكم الخارج من السبيلين، وكل ما خرج من السبيلين على قاعدتهم فهو نجس إلا ما دل دليل على طهارته كالمني والريح. ولا شك أن الاحتياط وجوب تطهير دم الاستحاضة كدم الحي. ومن فوائد هذا الحديث أيضا استعمال الأدوية العادية، لأنها رضي الله عنها جعلت على دم على محل نبع الدم هذا الحصير المحرم، ومنها أن هذا نافع في إيقاف الدم، وقد كان الناس يفعلون فيما سبق، أدركناهم يفعلون هذا، إلا أنهم لا يستعملون الحصير، يستعملون قطعة الثياب خرقة يحلقونها ثم يذهبون رمادها على محل نبع الدم فيقف، مع أن الدم إذا أدركته في حرارته وضغطت عليه على محل نبعه بالإصبع فإنه يتوقف. نعم نعم
في قوله عهد الله،
ها؟
باب الوقاية بالعهد.
نعم
بعض الناس إذا طلب منه العهد من الله، يعني العهد بالله والعهد،
كيف؟
إذا طلب منه العهد
نعم
أراد به القسم.
إذا عاهد الإنسان غيره وجب عليه الوفاء.
لكن بعض الناس يريد به القسم، هل هذا
كيف يريد به القسم؟ يقول احلف لي.
لا يقول عهد الله بمعنى أن يقسم لك بالله لا فعل
لك. هذا شيء ثاني. المعاهدة المعاقدة. نعم. أحسن
الله إليك. في الحديث الأول ما أنصفنا أصحابنا.
نعم. ما أنصفنا أصحابنا معناه أن لما كان الأنصار رضي الله عنهم السبعة يتوالون في القتال في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم والقرشيان لم يتقدم، فكأنه يقول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون من القرشيين أحد يتقدم كما تقدم الأنصار. نعم ثلاثة. طيب إيش؟ نعم
يكون معهم محارم أو يروز دون ذلك.
ما أدري هذا عن علي بن أبي طالب هو محرم الفاطمة ولا لا؟ ما ندري. ثم إن تعرف أن أحدا قريب من المدينة، يعني لا يكون سفر الذهاب إليه إذا قلنا بأن العبرة بالمسافة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبماذا دوي جرحه، ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز غير أنه زاد وجرح وجهه، وقال مكان هشمت كسرت. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة حاء. وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال حاء. وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثني ابن أبي مريم قال حدثنا محمد يعني ابن مطرف كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي هلال أصيب وجهه، وفي حديث مطرف جرح وجهه. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء.
هكذا يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، يقول ليس لك من الأمر شيء، فما بال أولئك القوم الذين يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستغيثون به ويدعونه ولا يسألونه إلا عند أصعب الأحوال، ربما يدعون الله تعالى بالأشياء الهينة والأشياء الصعبة يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يدعون من دون الرسول عليه الصلاة والسلام كالذين يدعون علي بن أبي طالب عند الشدائد ويحلفون بعلي بن أبي طالب عند تغليظ الأيمان، ولو قيل لهم احلفوا بالله لحلفوا ولو قيل احلفوا بعلي ما حلفوا، إنما يحلفون به عند الأشياء الهامة العظيمة. وهكذا يقول الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، فهم إذا حصل منهم هذا الفعل فأمرهم من الله عز وجل، وما عليك إلا أن تصبر وتنتظر النصر من الله تبارك وتعالى. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدمع وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
شرح الحديث هذا
أيهم
الأخير قرأت آخر شيء.
وهو ويقول رب اغفر لقومي
من أول
نعم هذا
نعم.
فيه ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم والتصبر والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم لهم بالهداية والغفران وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون، وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين، وقد جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا يوم أحد.
لا بس هل قال الرسول اغفر لقوم فانهم لا يعلمون؟ ما اشعر لها
لا ما تكلم هذا
نعم
مشار
في النووي ولا من؟
يعني
نعم
الإشكال عندنا رب اغفر لي ولا اللهم
لا لا الإشكال هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في يوم أحد أو لا نفس الشيء
بس النووي في آخر شيء قال وقد جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا يوم أحد
إيه لكن هل الذي جرى أنه شج وجهه أو أنه قال هذا الكلام من اللي معه شيء شرع آخر
ما شيء القاضي
ها؟
كان القاضي ما لك شيء
ما لك شيء طيب حقق هذا إن شاء الله هل الرسول قالها أو إن حكاها عن غيره نعم ما في طيب يلا عبد الرحمن
باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ومحمد بن بشر عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال فهو ينضح الدم عن جبينه حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين وحدثنا عبد الله بن عمر وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر لو كان لي مناعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وذكر السابع ولم أحفظه فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر قال أبو إسحاق الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاك قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أن أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر.
الحمد لله.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه وزاد وكان يستحب ثلاثا يقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثلاثا وذكر فيهم الوليد بن عتبة وأمية بن خلف ولم يشك قال أبو إسحاق ونسيت السابع. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فدعا على ستة نفر من قريش فيهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا.
ما ذكر السابع
بس
ها؟ نعم عمارة اللفظ الأخير على ستة
فيها بدل اللي قال أبو إسحاق الوليد بن عقبة غلط في الحديث في الرواية الأخيرة الوليد بن عتبة
الوليد نعم
أحسن الله إليك أقول أحسن الله إليك قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء ما هي المشهور أنها نزلت في حينما قنت النبي على قوم من المشركين يلعنهم
لا يمكن تنزل للأمرين جميعا انتهى ذلك راح إذا انتهى إذا تعدينا الحديث ما حاجة سؤال. نعم نعم يعني تسميته غلط واحد آخر ذكره الشرح.
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد
يعني لقيت أذى شديد يعني فالمفعول محذوف نعم
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
هذا من بعد نظره عليه الصلاة والسلام وحلمه، ويستفاد منه أن المفاسد التي يرجى زوالها إلى ما هو أصلح لا بأس بارتكابها ما دام الإنسان يؤمل أن يكون الأمر أن يؤول الأمر إلى أصلح فلا بأس، يعني يبقون على ما هم عليه من الكفر ولا يعاقبون انتظارا لمن لما يكون من أصلابهم يعني من ذريتهم.
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال
الأخشبين
الأخشبين هما جبل مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابلهم.
ونذكر السبب أنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إطباق الأخشبين عليهم مع أن الذين أذوه في هذا هم أهل الطائف. على كل حال ما إذا تأملت ما في إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من مكة إلى الطائف بعد أن آذاه أهل مكة وألجوه إلى السفر إلى الطائف، فجاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق الأخشبين على أهل مكة لأنهم هم السبب في خروجه إلى الطائف، ثم رد أهل الطائف عليه هذا الرد القبيح، وحينئذ يزول الإشكال بإذن الله. نعم إيش
الخالي سدن الباب اليوم أقول الخالي مسكر الأبواب لا في سؤال لك
ليش
في آخر الباب
سؤال في آخر الباب
لا مش اللي أعرف الشيخ إن بعد انتهاء الروايات والألفاظ أقول أعرف إن بعد انتهاء الألفاظ
إيش
بعد كل حديث وانتهاء الفاظة في السؤال.
إيه نعم نعم لا يمكن ما علم الآن يعلم. نعم من بيسأل الحين عبد الرحمن
بعض الأماكن قد يتعرض يعني ضغوط شديدة، وقد يرى بعض الأشياء يعني
يعتبر من الحرامات
وكذا، وبعض قد لا يرى شيئا ثم ينتبه هذه الأشياء إذا ما جاء
وشيء
يقول أنا ما غير مخلص أو يعني ما
كنت
يعني فعلت ما فعلت لوجه الله.
لا هذا غلط، يعني يكون الإنسان ما يشاهد أسباب النصر فيسيء الظن بالله عز وجل ما يجوز، يعني قد يؤخر الله النصر لحكمة ليبلغ هذا الرجل هل هو صادق صابر أو غير صادق. نعم
النبي صلى الله عليه وسلم دعاه الأول على الذين وضعوا سلة الجزور على ظهر صلى الله عليه وسلم.
نعم
وعند أن جاء ملك الجبال ملك الجبال أن استأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين تراجع
نعم بينهما فرق، لأن يعني هذا خاص وهذا عام، وقد يكون في أهل مكة من لم يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يا وليد. ملك إيش؟ اقرأ لي بعدها. نعم، تسخير الجبال لداود أنهن يسبحن معه، إذا جعل يسبح الله صار لهن أصوات يرجعن معه، وكذلك الطيور.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال: دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنوكبت إصبعه.
في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول الكلام المنظوم الموزون، ولا يعد شعرا ولا يعد هذا شعرا، بل هذا يجري على لسان كثير من الناس ويكون من باب السجع وليس من باب الشعر. وفيه جواز مخاطبة الأعضاء، مثل أن يقول الإنسان مثلا في لسانه: أنت الذي أوردتني المهابك، أو ما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب إصبعه. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يوطن نفسه ويسلي نفسه ويعزيها إذا كان الذي أصابه في سبيل الله عز وجل، حيث قال: وفي سبيل الله ما لقيت، يعني فاحتسب الأجر، احتسب الأجر واصبر على ما حصل. إصبع يجوز فيها 10 لغات، أنشدناكم بيتا في هذا الموضوع، من حفظه؟ يحيى. ثالثه لا كم. نعم نعم. وهمزة أنملة ثلث وثالثه، التسع في إصبع وقت بأسبوع، هذا 10 لغات. وما ما ما أقوى هذا الرجل على جمع المعنى، الناظم جاب 9 لغات في إصبع، 9 لغات في أنملة، والعاشرة في الإصبع. تحليلها واضح أو غير واضح؟ واضح. نعم لا لعادة ما هي بلازم، لكن همزة أنملة ثلث وثالثة، إذا ضربنا 3 في 3 صارت 9، افتح الهمزة واجعل في ثالثها وهي الميم 3 حركات، هذه 1 هذه 3، ضم الهمزة واجعل في ثالثها 3 حركات، كم هذه؟ 6، اكسر الهمزة واجعل في الثالث 3، هذه 9، ويقال هكذا في الأصل. والعاشرة في الإصبع أسبوع، فيه لغة 11. نعم لغة أهل السيارات، ما هي؟ في إصبع البطارية يسمونه إصبع. عاد فيرجع عليه هل لغة عربية ولا لغة سيارات؟ ما لك. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد ودع محمد، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
والضحى، الضحى أول النهار يكون فيه النور ساطعا شاملا، والليل إذا سجى أظلم يغطي هذا النور، فأقسم الله تعالى بشيئين متقابلين، بياض النهار وسواد الليل، ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما قلاك، بل هو عز وجل يحبك، وإنما تأخر الوحي لسبب من الأسباب.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان يقول اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءته امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث. قال فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وحدثنا أبو بكر وابن شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد نحو حديثهما. باب في دعاء النبي.
وجه هذا الحديث أنه من أذية المشركين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قولهم إن ربك قد قلاك وتركك لا شك أنه يتأذى بهذا عليه الصلاة والسلام مع ثقته بالله، لكن الإنسان بشر. نعم.
باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين
إلى الله. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله.
باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على أذى المنافقين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذاك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
مع أنه استهجنه ووضع رجاءه على أنفه كأنه يقول إن هذه رائحة كريهة، ثم قال: إذا كان أحد يريد أن يأتي إليك ويسمع أتى إليك في دارك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر وقرأ عليهم القرآن.
حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا حجين يعني ابن المثنى قال: حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله، وزاد: وذلك قبل أن يسلم عبد الله. حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي قال: حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس بن مالك أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي؟ قال: فانطلق إليه وركب حمارا وانطلق المسلمون وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. قال: فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه. قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال: فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال. قال: فبلغنا أنها نزلت فيهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما.
صلى الله عليه وسلم. نعم. ايش بعض الناس ايش؟ نعم. اي نعم، اذا كرهوا الحق فهم منافقون، وان كرهوا الداعي فلا يمكن ان نحكم بانهم منافقون، لان بعض الناس قد يقبل الحق من شخص ولا يقبله من اخر. لو ضربنا مثلا بعالم كبير رفع ثوبه الى نصف الساق لم يتخذ الناس هزوا، لكن لو جاء صغير وفعل ذلك ما قبلوا هذا منه ولا تحملوه. وكذلك لو دعا رجل الى الله عز وجل معروف بين الناس فان دعوته تكون اشد قبولا مما لو دعا شخص في ابتداء طلب العلم. فلهذا نقول: من كره الحق فهذا منافق لا شك فيه، ومن كره الناطق به فهذا لا يمكن أن نوصله إلى النفاق، لأنه قد يكره الحق من هذا الشخص لا لكراهة الحق. نعم. نعم، يعني في الظاهر أنهم مؤمنون. لا يتعوذ بالله منها، لأن يعني ربما تكون أسلمت فيما بعد فيرجع إلى التراجم، الإصابة في معرفة الصحابة أو استيعاب من عبد البر أو غيره. ويمكن إن جاء هذا الحديث في في البخاري يمكن حاجة أتكلم عليه على المقهى.
باب قتل أبي جهل. حدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك.
عفراء ابن عفراء.
فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك. قال فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل؟ فقال وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال قتله قومه. قال وقال أبو مجلز قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني. حدثنا حامد بن عمر البكراوي كارم قوله فلو غير أكار قتلني. الأكار الزراع والفلاح وهو عند العرب ناقص. وأشار أبو جهل إلى ابني عفراء اللذين قتلاه وهما من الأنصار وهم أصحاب زرع ونخيل. ومعناه لو كان الذي قتلني غير أكار لكان أحب إلي وأعظم لشأني ولم يكن علي نقص في ذلك.
هذا له الله.
حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلم لي ما فعل أبو جهل بمثل حديث ابن علية وقول أبي مجلز كما ذكره إسماعيل.
في التاريخ أن ابن مسعود رضي الله عنه لما تكلم على أبي جهل وقال له أبو جهل لمن الدائرة اليوم؟ قال لله ورسوله. ثم قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. يحقره لأن ابن مسعود كان يرعى الغنم. ونقول الحمد لله الذي بعث رسوله بالحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم. نعم. اي نعم. يؤخذ منه ان الانسان يدافع عن من اسيء اليه ولو كان في حضرته الا اذا قال اسكت مثلا او دعه. هذا الحق له.
باب قتل كعب بن الاشرف طاغوت اليهود. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري كلاهما عن ابن عيينة واللفظ للزهري. قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أدلي فلأقل؟ قال قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنه. قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال فما ترهنني؟ قال ما تريد؟ قال ترهنني نساءكم. قال أنت أجمل العرب أنا أرهنك نساءنا. قال له ترهنونني أولادكم؟ قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. قال فنعم. وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال فجاءوا فدعوه ليلى فنزل إليهم. قال سفيان: قال غير عمرو: قالت له امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه. فإذا استمكنت منه
لو دعي إلى طعنة لأجاب، وصارت هي الفعل.
قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل وهو متوشح، فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه. قال: نعم، فشم. فتناول فشم. ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم. قال: فقتلوه.
الله، بعد أبله هذا تحذره زوجته وتقول هذا صوت دم، ويمكن هؤلاء من ومعهم السيف. لكن الحمد لله، إذا أراد الله القدر، إذا جاء القدر عمل البصر. في هذا الحديث دليل على فائدة، وهو أنه يجوز للإنسان أن يتكلم كلاما لولا أنه استوثق منه لكان ردة، لأن كلامه قدح من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما يقول فأذن له. وهذا من جنس فعل أبي مسعود مع أبي سفيان وقريش، نعيم بن مسعود، حيث إنه تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه حصل الرهن من هؤلاء وهؤلاء. قصة مشهورة. نعم. الظاهر أنه لا بأس، حتى وإن كان لم يأذن به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا إذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن به للمصلحة، والأصل عدم الخصوصية. نعم. نعم. أيوه النووي. بارك الله فيك. هذا تنبيه طيب. نعم. إيش؟ التعريض إن كان لظالم فهو حرام، مثل أن يدعي عليه شخص بحق ويقول: في ذمتك لي 1000 ريال، فيقول: والله ما في ذمتي لك 1000 ريال، وينوي بما الذي، يعني الذي في ذمتي لك 1000 ريال، هذا لا يجوز. ثانيا يكون التعريض لإنقاذ معصوم من هلكة، فهذا واجب. والثالث أن يكون لمصلحة وحاجة، فهذا جائز حسب المصلحة والحاجة. نعم. عن حاجة التعريض ليتمكنوا من قتل هذا الرجل، ويطمئنوه على أنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يطمئنون إليه. كيف؟ لا، ما يحتاج. من هذا من أشراف قومه. يحتاجهم يأتونه بالمخادعة حتى يتمكنون.
باب غزوة خيبر. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرار. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس. قال وأصبناها عنوة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال فهزمهم الله عز وجل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا
الحديث الأول فيه فوائد منها جواز الإرداف على الداب ولكنه بشرط أن لا يلحقها مشقة بأن تقوى على الرجل ورديفه فإن لحقها مشقة فإنه لا يجوز. ومنها أن الفخذ ليس بعورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف وهو أشد الناس حياء ولو كان عورة لم يكشف. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه ليس بعورة مطلقا ومنهم من قال إنه عورة مطلق ومعنى مطلقا في الصلاة وغيره. والصحيح أنه عورة في الصلاة وليس عورة في خارج الصلاة وذلك لأن الصلاة أدنى ما يتخذه الإنسان من اللباس أن يستر ما بين السرة والركبة. وقد قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أما خارج الصلاة فلا بأس ليس بعورة ولكن يختلف الحال أو الحكم يختلف الحكم باختلاف الحال. فالرجل الشاب الوسيم لا شك أنه لا يجوز له أن يكشف فخذه ولا يجوز لأحد أن ينظر إليه لأن في ذلك فتنة. والعامل الكادح الذي رفع ثوبه من أجل العمل ليخوض الطين أو ما أشبه ذلك هذا فخذه ليس بعورة ولا يحرم النظر إليه لا سيما فيما دنا من الركبة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وقوله ومن فوائد هذا الحديث أيضا إطلاق الخراب النسبي حين قال خربت خيبر فإن من المعلوم أن الفتح الإسلامي لا يخرب البلاد لكن خربت باعتبار أهلها يعني خربت عليهم لأنهم الآن سوف يخرجون منها أو يصالحون عليها. وإلا من المعلوم أن الدين الإسلامي ليس دين خراب بل هو دين بناء وعمارة كما هو معروف مما جرى به التاريخ. ومنها جواز افتخار الإنسان بنفسه بقوله إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين يعني فإننا سنهزمهم وسيكون السوء عليهم. وفيها أيضا التكبير عند حصول المقصود، وذلك لأن الإنسان إذا حصل له مقصوده فقد يتعاظم في نفسه ويستكبر فيقول الله أكبر من أجل أن يرد هذه الكبرياء ويعلم نفسه بأن الله تعالى أكبر. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد واللفظ لابن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع أنه قال
لا نقبل هذا الحديث
صحيح. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد واللفظ لابن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فتسيرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنياتك، وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر. قال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لو أمتعتنا به.
لولا.
نعم. يا رسول الله لولا أمتعتنا به. قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم قال إن الله فتحها عليكم. قال فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ فقالوا على لحم. قال أي لحم؟ قالوا لحم حمر الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها. فقال رجل أو يهريقوها ويغسلوها. فقال أو ذاك. قال فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. قال فلما قفلوا قال سلمة وهو آخذ بيدي، قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال من قاله؟ قلت فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري. قال كذب من قاله، إن له لأجران. وجمع بين إصبعين لأجران
بالألف عندك؟
نعم
عندنا بالأجرين
عندي. قال هكذا هو في معظم النسخ لأجران، وفي بعضها لأجرين، وهما صحيحان، لكن الثاني هو الأشهر والأفصح، والأول لغة أربع قبائل من العرب.
نعم.
إن له لأجران، وجمع بين إصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. وخالف قتيبة محمدا في الحديث في حرفين، وفي رواية ابن عباد وألق سكينة علينا.